السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يذكرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة بما فيه كفاية، ويبقى مزيد من الحديث حول كلمة بكلمة من الله. فمن العلماء من قال إن الكلمة هنا رأيت صلى الله عليه وسلم، بدليل ما ورد في الحديث أنت عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. فمن العلماء من يقول إن المقصود بقوله تعالى وكلمة من الله أي عيسى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إن الكلمة هي كلمة كن التي بها خلق عيسى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويزال أشهر الأقوال في تفسير الكلمة. ثم قال تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام، وكلمة أنى معناها من أي وجه. ومن العلماء من يقول إن كلمة أنى معناها كيف، والذي استظهره الطبري هو الأول. إن كلمة أنى من أي وجه، فزكريا صلى الله عليه وسلم لما بشر بغلام اسمه يحيى قال رب أنى يكون لي غلام. هنا يطرح سؤالا: لماذا تعجب زكريا صلى الله عليه وسلم من البشارة بالولد، هو الذي سأل ربه الولد، هو الذي قال رب الولد قائلا: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فلم تعجب اذا لما اجاب الله دعوته ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى؟ فانت سألت يا زكريا شيئا فأعطيته، فلماذا التعجب اذا؟ فمن العلماء من قال كان بين سؤال زكريا عليه السلام الولد وبين اجابته 40 سنة، ففوجئ بعد 40 سنة بان السؤال قد تحقق. هذا قول ضعيف، وذلك لان السؤال انما كان بعد كبر سنه. ففي سورة مريم زكريا يقول: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فدل هذا السياق على أن زكريا صلى الله عليه وسلم سأل ربه الولد بعد أن بلغ من الكبر عتيا، فهذا الذي يرد الذي سلف. ثم لا يوجد دليل أيضا على أن هناك 40 سنة بين السؤال والجواب. هذا وجه، وقد تبين ما فيه. أما الوجه الثاني الذي التمسه العلماء لذلك أن زكريا صلى الله عليه وسلم كان سؤال المستفسر عن الكيفية، فكأنه سأل فقال: يا ربي أنى يكون لي ولد؟ هل أرجع شابا يا ربي وترجع امرأتي أيضا شابة فيأتينا الولد؟ أم كيف يكون؟ فهذا السؤال سؤال عن حال زكريا وعن حال زوجته عندما يرزقان بالولد. أما الوجه الثالث الذي ذكره العلماء فهو أن الشخص إذا بشر بشيء يحبه يحب أن يسمع دائما وأن يتكرر له سماع ما يسره. فإذا جاءك شخص وقال لك على سبيل المثال أكثر فأنت نجحت الحمد لله وكنت الأول على زملائك، فأنت عرفت الخبر لكن تلذذا بالاستماع تقول ما سمعت ماذا قلت وأنت قد سمعت، فيقول لك أكثر فأنت الحمد لله نجحت وكنت الأول على زملائك. فيتأكد ما يريد التأكد فيعرف أنك ثقة، ولكن يتلذذ بسماع الخبر. بل ربما إذا كان وأنت واقف معه أتاكما شخص ثالث فيقول لك إذا ماذا قلت، حتى يسمع الآخرين ويتلذذ باستماع الخبر الذي حمل خيرا. هذه أوجه ذكرها العلماء وسمى أوجه أخر، والله تبارك وتعالى أعلم. فقال زكريا عليه السلام: ربي أي يا ربي أنى يكون لي غلام. فالغلام يطلق على الصغير الرضيع، ويطلق أيضا على من سعى من الأبناء وهذا الاحتلام، وأحيانا يطلق على الكبير. أما إطلاقه على الصغير فلهذه الآية الكريمة، أما إطلاقه على من نال الاحتلام فلقول ابن عباس: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيمنه إلى غير جدار وأنا غلام قد ناهزت الاحتلال أي قاربت الجنود. وأما إطلاق الغلام على الكبير فإنما روي عن علي أنه كان يقول: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين تعلمن والحسن. وكما ورد عن ليلى الأخيالية وهي تصف الحجاج الثقفي: إذا حل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى بيئة فكفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة تقاه. وكما قال صفوان بن المعطل وحسان بن ثابت رضي الله عنهما: ترق زجاج السيف عني فإنني غلام إذا ما هوجيت نفس بشاعري. فهذا في تجاوز بإطلاق الغلام على كبير السن. قال: رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية أي علامة ودلالة أستدل بها على أن امرأتي قد حملت بيحيى. قال: رب اجعل لي آية أي علامة ودلالة إذا حملت زوجتي بيحيى أعرف بهذه الدلالة أن امرأتي قد حملت. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. آيتك أي العلامة على أن امرأتك حملت، على أن امرأتك حملت ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أو إلا كذا. فتخرج إلى الناس تأتي كي تكلمهم فلا تستطيع الكلام، تمنع من الكلام وأنت صحيح معافى في بدنك، لما في الآية الأخرى آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، على تفسير من حمل السوي على حالته الصحية، أي وأنت سوي معافى في بدنك لا تستطيع أن تكلم الناس لمدة ثلاث ليال. فهذه العلامة التي تعرف بها أن امرأتك قد حملت. من العلماء من قال لماذا امتنع زكريا عن الكلام؟ فقال لآفة حلت بلسانه، هذا قول مردود يرده قوله تعالى ثلاث ليال سوية أي صحيحا معافى، لما في الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية، فهي هنا الصحيح المعافى. ومنهم من قال من العلماء من قال إن عدم الكلام كان عقوبة لزكريا صلى الله عليه وسلم، فقد اغترته الملائكة بالولد، فلما طلب آية على أن امرأته حملت عوقب لهذا الطلب، فكان ينبغي عند هذا الفريق من العلماء أن يقنع زكريا ببشارة الملائكة، وهذا قول مردود أيضا ومرفوض، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وهذه الأيام يدخل فيها الليالي، فأحيانا يطلق اليوم ويوم يديه الليل والنهار معا، وأحيانا يطلق اليوم ويراد به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، أحيانا يطلق الليل ويطلق اليوم ويراد به النهار، وأحيانا يطلق اليوم ويراد به الليل والنهار. فالذي حملنا على أن نقول من يراد بالثلاثة أيام هنا الأيام والليالي معا، أن الآية الأخرى فيها ثلاث ليال سوية، فدل ذلك على أن الليالي دخلت مع الأيام، وهذا تنبني عليه أمور تتعلق بالنذور ونحوها، النذور والإيمان. فإذا نذرت ألا تكلم شخصا ثلاثة أيام، هل هذا النذر يتنزل على نهار الأيام الثلاثة فقط، أو على النهار وعلى الليل؟ أو نذرت أن تقاطع شخصا أسبوعا أو سبعة أيام، هل يدخل فيها الليالي أم لا؟ فهذه المترتبات على تعريف اليوم والليلة، وأن اليوم تدخل فيه ليلة في هذه الأحوال. هناك كتاب اسمه التواريخ، التواريخ الأيام والليالي والتواريخ، فلا ولا هذا بشيء من التفصيل والبيان. أما قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فأخذ منه جواز اعتبار الإشارة في الأحكام، أما الإشارة تعتبر بها في الأحكام، فإذا استشهدت شخصا أو كلمت شخصا وطلبت منه طلبا فأشار برأسه أن نعم، فيعتمد هذا، فإن أشار برأسه أن لا فيرفض هذا. ومما وردت في أبواب الإشارة حديث أسماء في صلاة الكسوف، وأن الناس كانوا يصلون الكسوف، فسألت آية أي هناك معجزة حصلت فأشير لها بالرأس، النعم. وكذلك كان أبو بكر يصلي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من الصفوف فأكثر الناس من التسبيق، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى أبي بكر أن مكانه. كذلك في هذا الباب حديث الجارية التي رب يهودي رأسها بين حجرين، فقيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها من فعل هذا بك فلان، فأشارت برأسها الله فلان فلان حتى سمي لها يهودي الذي قتلها، فأشارت برأسها النعم فأتي به فقرر فاعترف. فالإشارة كامل ومباحث، وكل مسألة من المسائل لا فقه يتعلق بها. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وهل يستحب الصمت الطويل هكذا؟ وهل يستحب لشخص أن ينذر فيقول إني نذرت ألا أتكلم يوما أو يومين تأديبا لنفسي زعم، أم أن هذا لا يشرع؟ الظاهر أن هذا لا يشرع، الظاهر أن هذا لا يشرع، وذلك لما ورد في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس لا يستظل ولا يتكلم، وقائم لا يجلس هو قائم، فسأل من هذا؟ قال يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يصمت ولا يتكلم، ونذر أن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم. قال مروه فليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صومه، إن الله غني عن تعليم هذا نفسه. فإذا نذر شخص أن يصمت رد عليه هذا النذر لما صنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي إسرائيل، وقد نهاه عليه الصلاة والسلام كما قد سمعت. والأثر التي وردت عن بعض السلف أنهم كانوا يضعون حصاة تحت ألسنتهم حتى لا يتكلموا ونحو ذلك مما لا يعلم له سند صحيح، ولا ينبغي أن يكثر من التحديث به، وإنا دائما نذكر أن الكتب التي تصنف في الرقاق في أبواب الرقاق وأبواب الزهد غالبا في كثير من الأحيان جدا تمتلئ بخرافات وتمتلئ بمخالفات لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومخالفات لأمومات الشريعة. فكان مما قابلني أنا أقرأ بعض هذه الكتب أن رجلا من السلف لا داعي لذكر اسمه كان في الشمس، والمصنف يرد هذا في باب أن الشخص لا يخطو خطوة إلا لله عز وجل، كان في الشمس. فقيل له تحول إلى الظل، قال لا أدري أتكتب علي خطاي أو لا تكتب علي خطاي. كيف لا تدري وأنت تحفظ نفسك وتحفظ جسمك، والنبي يقول إن لبدنك عليك إن لبدنك عليك حقا. إذا كنت في الشمس واتجهت إلى الظل كي أحافظ على جسمي وأحافظ على رأسي من الصداع، كيف لا أحتسب الخطوات هذه حتى لو كانت من الأمور المباح؟ واخترت أمرا من الأمور المباح، هل يكتب علي إن شاء الله اسم؟ هذا فضلا عنا في تحولي من الشمس إلى الظل من راحة للبدن. وفي حديث أبي إسرائيل المتقدم أن النبي قال مروه فليستظل، فقلة الفقه وقلة العلم بسنة رسول الله وكلمة الإحاطة بعلوم الشريعة تجعل شخصا يتصرف بهذا التصرف البعيد عن ذوي الشريعة تماما، وتجعل آخر يعجب بقليلا ويرد كلامه في كتابه على أنها مناقب كبرى، وانظر إلى السلف كيف كانوا لا يأخذون خطوة إلى غير ذلك من هذه التقارير التي شوهت جمال الدين وشوهت جمال الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن نظر أن يصمت أو من اختار لنفسه صمت الدائم أو من اختار لنفسه أيضا كما اختار بعض المتكلفين اختار أن يتكلم أبدا في حياته إلا بالقرآن، فيسمي أبناءه كلهم على اسم من أسماء نبيين ورد في القرآن، ينادي ولدا من أولاده إذا أراد أن يناديه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. هذا كلام ليست هذه منازله أبدا، إنما منازل القرآن القرآن، ولو كان في هذا الطريق خير ما هدانا إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الآراء الشاذة والحيود والبعد عن سنة رسول الله بل والجانب السنة هو الذي يجعل الشخص يخبط هذه التخبيطات. فينبغي أنتم تقرأوا في كتب الجود أن تقيس الآثار أيضا على هدي نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهديه أكمل هدي صلوات الله وسلامه عليه. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. أخذ العلماء من ذلك فضل الذكر، قالوا إن زكريا مع أنه عليه السلام أمر بالصمت أو لا نقول أمر بالصمت منع من الكلام، لكنه أمر بذكر الله كثيرا، أمر بذكر الله كثيرا. فقال تعالى واذكر ربك كثيرا اذكره بقلبك هذا له وجه، أو اذكره الآن له وجه، أو حمل الذكر على الصلاة له وجه، أو المناعة من الكلام فرد بما يرفع، كل هذا له وجه. لكن الشاهد من ذلك أن الله سبحانه أمر زكريا بالذكر الكثير، فمن ثم أخذ العلماء من ذلك أن ذكر الله لا يرخص في تركه كمن يكن بين الناس ففي النفس، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكري عظيم الفوائد. ولا يخفى عليكم أن كتاب الله ملئ بالآيات التي تحث على ذكر الله عز وجل، ملئ بالآيات التي تحث على ذكر الله. واعلم أنك إذا انشغلت بالذكر قل انشغالك بالناس وبعيوب الناس. قال تعالى مبينا الدرجة التي يصل إليها الذاكرون والذاكرات والمغفرة التي تحل لهم، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه سيروا هذا جندان طبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولا يخفى عليكم أن نبي الله موسى عليه السلام سأل ربه أن يعينه بأخيه هارون معللا هذا الطلب بقوله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ويأتي أمر الله سبحانه لعموم الخلق لعموم أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. فبذكر الله يطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله يقوى البدن، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبرين 33 عند الناس فذلك خير لك من خادم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر الله تستدر الأرزاق وبذكر الله تدفع البريات. فلذلك جاءت الأوامر الكثيرة المتعددة به. قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإنكار أي في أول النهار وفي آخر النهار. وقالت الملائكة يا مريم في أن الملائكة قد يمكن أن تحدث بني آدم أن تخاطب بني آدم. على ذلك جملة كبيرة جدا من الأدلة. فنادته الملائكة وقال من يصلي في المحراب وهل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وكذلك لما مرت الملائكة على إبراهيم عليه السلام هم في طريقهم لتدمير قوم لوط فقد قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى تجادلنا في قوم لوط. وكذلك سؤالات جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان هو في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر. وهل يخرج هذا إلى غير الأنبياء؟ نعم، فإن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يقول إنه قد سلم علي. فيقول لبعض التابعين إني محدثك بحديث فتعال استمع لعل الله أن ينفعك به. فإن أحيان الله فلا تحدث به، وإن قبضان الله فإن شئت أن تحدث به فحدث، وإن شئت أن تترك التحديث به فترك. قال هات يا أبا نجيب. قال إنه يسلم علي، فكانت الملائكة تصافحه وتسلم عليه. فلما اكتوى تركت الملائكة مصافحته، فلما ترك الكي عادت الملائكة لمصافحته. هذا شيء. شيء آخر، حديث الساسة الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بملك. هذا أمر ممكن بأجل الخوف الذي قد سمعتموه. وقالت الملائكة يا مريم، هل الملائكة هم الذين تكلموا كلهم أم بعضهم؟ الظاهر أن الذي تكلم هو جبريل صلى الله عليه وسلم. وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هما اصطفاءان وتطهير. أما الاصطفاء الأول فهو إن الله اصطفاها واختارها لخدمة بيته، فكي تكون في المحراب تنظف المحراب وتقوم بخدمته. ومن ثم كان هذا سببا في تقربها من الله وفي ذكرها لله كثيرا. هنا يرد سؤال، فهل لامرأة من النساء أن تقوم المسجد وأن تنظف المسجد؟ فنقول ما بأس بذلك، إذا لم يكن تم احتكاك برجال ولم يكن أيضا تم فتنة من الفتن بها أو منها. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء كانت تقم المنزل، وفي بعض الروايات أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها حجة تجلس فيه، فيجوز للمرأة أن تقم المسجد بهذه الأدلة التي قد سمعتموها. فالاختفاء الأول اختيارها للمحراب. أما التطهير إن الله اصطفاك وطهرك طهر عن ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى. من العلماء من قال طهرها مما تدنست به الإسرائيليات في زمانها، فكانت الإسرائيليات في زمانها يمارسن البغاء ويجاهرن بالفسق ويعلمن بالفجور. طهر الله مريم عليه السلام فجعلها عفيفة رضي الله تعالى عنها، طهرها من الذنوب وزكاها ربنا من المعاصي عليه السلام، طهرها من الشرك ومن الذنوب ومن المعاصي. هذا وجه. ومن العلماء من قال طهرها ايضا من العلم والعقد والحسد الذي يكون في القلوب. اما الذين قالوا طهرها فلم تحب فليس هناك دليل على انها لم تحب، والنص العام والاصل في بنات ادم انهن يحبن. فلما حاضت عائشه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك انا تبكي؟ ثم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم، ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. فهذا الشيء الذي كتبه الله على بنات ادم شيء عام تدخل فيه مريم وتدخل فيه سائر النساء. اللهم الا ان يقال بقول يؤخذ من اثر ابن مسعود الذي فيه ان ابن مسعود ذكر فتن النساء الاسرائيليات فقال فسلطت عليهن الحيضة، رأوا ما أرسلت الحيضة على بني إسرائيل، يعني ابن مسعود ذلك أول ما أرسلت الحيضة بشدة، فأرسلت بشدة على بني إسرائيل بمخالفتهن أو على نساء بني إسرائيل بمخالفتهن أمر الله عز وجل. فلم يكن لمريم كبير الحيض الذي وقع فيه النسوة الأخريات، هذا على قول من الأقوال، بل كان الحيض حيض النسوة المعتاد، والله تعالى أعلم. ولو قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك فآخر، هو تفضيلها على نساء عالم زمنها، هي سيدة النساء نبتي العالمين في زمنها، جعلها الله وابنها آية للعالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومن المراد عالم زمنها. يا مريم اقنطي لربك واسجدي. يقول فريق من اهل العلم ان هذه الايه تؤيد المعنى المتكرر في كتاب الله الذي هو ان زياده النعم تستوجب زياده في الشكر، فمزيد النعم يستوجب منك مزيد الشكر. كلما ازدادت نعم الله عليك لزمك ان تقدم لها مزيدا من الشكر. فاذا نظرت الى بدنك ووجدت نفسك معافى فلتحمد الله على هذه العافية وتقدم مزيدا من الشكر. وعلى هذا أدلة متعددة. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. فلكوننا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يقدم لربك شكرا يتمثل في الصلاة ويتمثل في النحر. وكذلك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلهذه النعم كلها فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكذلك قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فلأنه أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف عليهم أن يعبدوه وأن يجدوا في عبادته سبحانه وتعالى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، فأمر أن يأخذ الكتاب بقوة. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فجاء لهذا الاصطفاء فخذ ما آتيتك، أي خذه بقوة واعمل به بجد واجتهاد وكن من الشاكرين. فهذا أصل متقرر في عدة مواطن، فأحواه أن مزيد النعم يستلزم مزيد الشكر. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فثلاثة أوامر أمام الاصطفاءين والتطهير: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فمن معانيه طول القيام، طول القيام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام في الصلاة. ويطلق كذلك على السكوت والخشوع. قال زيد بن أرقم: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت فقاموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. ويطلق القنوت كذلك على الدعاء، ويطلق القنوت على الطاعة والخضوع. يا مريم اقنتي لربك، هل المعنى هنا أطيل القيام في الصلاة لربك وذلك لاقترانها بالسجود والركوع، أم أن المراد بالقنوت أطيعي ربك وامتثلي أمره، أم أن المراد اخشعي لربك؟ كل ذلك محتمل وصحيح. يا مريم اقنتي لربك، وإن كان الأمر إطالة القيام لله في الصلاة لجلالة الاقتران بالركوع وبالسجود. يا مريم اقنتي لربك، امر استحباب يؤمر به الصالحون عموما وإطالة القيام لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: امن هو قانت آناء الليل، اي ساعات الليل. قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لماذا قدم السجود على الركوع؟ لماذا قدم السجود على الركوع مع ان المعتاد ان السجود ان الركوع قبل السجود؟ سأل المطيف في التفسير يلتمسون لطائفة في هذا المقام فيقولون ان الله قال لها تسجدي، ولكن عند الركوع قال اركعي مع الراكعين، فأفاد قوله اركعي مع الراكعين جواز صلاة النساء مع المسلمين في المسجد، جواز صلاة النساء مع المسلمين في المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنكم نساؤكم إلى الصلاة في المساجد فأذنوا لهن. إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها. قالوا أقلام اللطيف الذين نوانا بذكرهم إن قوله سبحانه واركعي مع الراكعين فيه إذن لصلاة المرأة في جماعة مع الرجال، أما قوله تعالى اسجدي فهذا إيماء إلى أن الصلاة في البيت أفضل، فإن المرأة أقرب ما تكون من ربها وهي في قعر بيتها، وكذلك أقرب ما تكون من ربها وهي في السجود. قول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون المرء العبد من ربه وهو ساجد، فالمرأة في سجودها أقرب والمرأة في بيتها أقرب، فأشير بالسجود إلى صلاتها في البيت وأشير بالركوع مع الراكعين إلى صلاتها في المسجد. هذا قول ذكره بعض المفسرين. وعلى كل الأحوال فإن الواو لا تقتضي الترتيب في كتاب الله عز وجل، الواو لا تقتضي الترتيب في كل الأحوال، إنما الواو تقتضي مطلق التشريع. قد نبهنا على ذلك مرارا، فنقول مثلا على سبيل المثال أكلت خبزا ولحما، لا يلزم أن آكل خبزا أولا ثم آكل اللحم بعده، إنما قد آكل خبز مع اللحم في آن واحد، بل قد آكل لحم ثم أرقبه بالخبز. أو تقول جاء زيد وعمر، لا يلزم أن يكون زيد أتى أولا ثم تبعه عمر. فالواو لا تفيد مطلقة، لا تفيد ترتيب دائما، إنما تفيد الواو مطلق التشريك. هذا وجه والله أعلم. وعلى كل فصلاة المرأة في بيتها أفضل. وإن كانت الأحاديث التي وردت في الأمر بالإذن للنساء إذا استأذن للمساجد أصح بلا شك بمراحل من أحاديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. أعود فأقول إن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم من المسجد فليأذن لها أصح ثم أصح ثم أصح من أحاديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. هذا من ناحية الصحة. وإن كانت أحاديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد ليست ضعيفة، إنما هي أيضا صحيحة، لكن الصحة تتفاوت درجاتها، صحة تتفاوت درجاتها. بل من العلماء من تكلم في أحاديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، ولكلامهم وجهة، لكنها وجهة ليست بتلك الوجهة القوية القاضية في التضعيف قولا واحدا. أظن الكلام مفهوم؟ نعم. قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اركعي مع الراكعين محتمل لاحتمالين، صلي مع المصلين اي في الجماعة مع الناس، واركعي مع الراكعين اي ادخلي في جملة المصلين، ادخلي يعني كوني مصلية كالمصلين. هذان احتمالان ولذلك تفسير الآية الكريمة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك الذي أخبرناك فيه يا محمد من أمر يحيى وعيسى وزكريا ومريم، ذلك من أنباء الغيب يوحي إليك، أي منزل إليك وملقي إليك. وما كنت لديهم، أي عندهم، إذ يلقون أقلامهم. يلقون أقلامهم في ماذا؟ هنا محذوف دل عليه السياق، مقدر محذوف. إذ يلقون أقلامهم في الماء على سبيل الإقتراع، والأقلام كانت خشبية، فكانوا يأتون بأقلام، أقلام خشبية، كلهم في وقت واحد يلقي قلمه في الماء. فالذي يصعد قلمه بعد أن دخل الماء، الذي يصعد قلمه أولا هو الذي يكفل مريم، فكانت وسيلة من وسائل الاختراع على كفالة مريم. قل إن هنا مقدر محذوف يلقون أقلامهم في الماء على ما فسرناه بكفالة مريم. وقد قدمنا أن تقدير المحذوف وارد في كتاب الله، وله شواهد من الكتاب متعددة ومن السنة كذلك. وقدمنا من أبيات الشعر التي يستدل بها المفسرون على ذلك قول الشاعر: وأعلم أنني سأكون رمسا إذا سار النواعج لا يسير، فقال السائلون لمن حفرتم، فقال المخبرون لهم وزير، أي قال المخبرون لهم الميت وزير. قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، في جواز إعمال القرعة في المشكلات، جواز إعمال القرعة في المشكلات. وعلى ذلك أدلة متعددة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. هذا دليل. أما الدليل الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في النداء وفي الصف الأول لاتهمتم عليه. أما الدليل الثالث فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. الحديث. وثم أدلة أخرى متعددة على جواز القرعة في المشكلات. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أيهم يفوز بكفالة مريم. فيه دليل على أنهم كانوا يستحبون وكانوا يحبون كفالة الأيتام أو كفالة البنات الصغيرات. وكيف لا، والنبي يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه. قال الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي لم تكن حاضرا يا محمد وقت هذا الإقتراع على مريم. وهذا كما قال تعالى لنبي محمد أيضا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنسانا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ساويا، أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكنا كنا مرسلين. ففي أماكن يا محمد لم تشهدها، ومواقع لم ترها، وأحداث لم تعاصرها، فأوحينا بها إليك دلالة على نبوتك وعلى أنك رسول من عندنا مرسل من البشر، مع كونك أميا لا تقرأ ولا تكتب صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، فالذي سماه هو الله. قد قدمنا أن التسمية تجوز قبل الولادة، تجوز فور الولادة، وتجوز بعد أسبوع من الولادة، تجوز بعد ذلك وبين ذلك. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فلماذا أطلق عليه المسيح؟ من العلماء من قال لأن عليه مسحة جمال صلى الله عليه وسلم، هذا قول. أما القول قال بأنه كان ممسوح الرجل كالذي عنده ثلاث هود، هذا قول غير صحيح ولا سديد ولا موفق، وذلك لأن الله وصفه بالوجاهة في الدنيا والآخرة، فقال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال تعالى يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. فمن وجاهته في الدنيا صلى الله عليه وسلم أنه يبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله. إذا كان في بلدتكم طبيب ماهر يبرئ الأكمى الذي لا يتكلم، ويبرئ الأعمى، يبرئ الأعمى الذي ولد أعمى، يبرئه يمسح على عينيه فيشفى بإذن الله، وكذلك يبرئ الأبرص بإذن الله. فلا شك أن الناس كل الناس ينزلونه منزلة كبيرة وأي منزلة في الدنيا لكونه يبرئ الأكمى والأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله صلى الله عليه وسلم، بل ويحيي الموتى بإذن الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أسباب الوجاهة، من أسباب الوجاهة النبوة التي تحمل العقل الرشيد أيضا. فالأنبياء أذكى الناس على الإطلاق عليهم صلوات الله وسلامه. ثم ما مكن الله من عيسى عليه السلام من إبراء الأكمى والأبرص، ومن تعليم الكتاب والحكمة، ومن تعليم التوراة والإنجيل، ومن صنعه كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، ومن إخباره للناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، فكل هذه أمور تجلب وجاهة في الدنيا. ومع ذلك هو أيضا عليه الصلاة والسلام وجيها في الآخرة أيضا، هو وجيه في الآخرة أيضا صلى الله عليه وسلم. فليست وجاهته في الدنيا تذهب، إنما تبقى له أيضا وجاهته في الآخرة، فهو من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولم يرد أن عيسى عليه الصلاة والسلام أذنب عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء عموما يوم القيامة باستثناء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعتذرون عن الشفاعات. إبراهيم يقول إني كذبت ثلاث كذبات، نوح يقول قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، موسى يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، أما عيسى عليه السلام فيقول انطلقوا إلى غيري، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ذنبا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن الملائكة قالت لمريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، فينبغي أن نسمي باسم عيسى وباسم موسى. وقدمنا أنه ورد في أثر إن كان في إسناده نوع كلام، لكن لمعناه شواهد، أن النبي قال تسموا بأسماء الأنبياء. قال تعالى اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيعا في الدنيا والآخرة. فهل لشخص أن يسأل ربه أن يكون وجيعا في الدنيا والآخرة أو ليس له ذلك؟ للشخص ذلك، للشخص أن يسأل ربه أن يجعله وجيعا في الدنيا ووجيعا في الآخرة، ولكن منزلته قطعا تختلف عن منزلة أولي العزم من الرسل أو الأنبياء عموما. قال تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد عليه الصلاة والسلام، ويكلم الناس في المهد عند ولادته بما سيأتي في سورة مريم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا أينما كنت، هناك أقوام جعلهم الله مباركين أينما حلوا وحيثما نزلوا، هناك أقوام عياذا بالله أقوام جعلهم الله على العكس من ذلك مفاتيح للشر مغاليق للخير أينما حلوا وأينما ذهبوا، لكن عيسى عليه السلام جعله الله مباركا أينما كان صلى الله عليه وسلم، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سخيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه كلماته التي تكلم بها في المهد. قال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، أن يكلمهم عند قبولته أيضا، فما وجه الإعجاز في قوله ويكلم الناس في المهد وكهلا؟ وجه ذلك أنه سيعيش أيضا إلى أن يكون كهلا صلى الله عليه وسلم. وكهلا والكهولة من أهل العلم من يقول إنما فوق 33 يعد كهلا إلى أن يصل إلى درجة الشيخوخة والله أعلم. وكهلا وكهلا ومن الصالحين، هذه شهادة ربنا سبحانه، وهذا قول ربنا سبحانه، قول وسط وعدل في عيسى صلى الله عليه وسلم، قول وسط وعدل في مريم عليه السلام، في قول وسط وعدل في عيسى ومريم، جعلها الله وابنها آية للعالمين. عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، هذا هو عيسى صلى الله عليه وسلم بما أفادنا به ربنا سبحانه، ليس بإله عليه الصلاة والسلام وليس بولد زنا كما قالت اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم الدين. فهلكت في عيسى فئتان، فئة ادعت أنه إله أو أنه ابن الله أو أنه ومريم ورب العزة ثلاثة أقاليم في أقنوم واحد، وفئة أخرى هلكت في شأن عيسى وقالت إنه ولد زنا وهم اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم الدين. فمن ثم كانت أمة محمد أمة وسطا بين الأمم، أمة عدلا تصف عيسى بما وصفه الله سبحانه وتعالى به، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذا هو كلام ربنا، هذا هو كلام ربنا في عيسى صلى الله عليه وسلم، وليس بعد كلام ربنا كلام. قال تعالى قالت أي مريم ربي أنى يكون لي ولد، من أي وجه يكون لي الولد وأنا لم أتزوج؟ قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، والمراد بالمساس هنا الجماع، ولكن الله حيي كريم يكني بما يشاء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر،
قال كذلك الله يخلق ما يشاء، سواء مسك بشر أم لم يمسك بشر، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق بشرا كما خلق من صلصال من حمأ مسنون، وقادر على أن يخلق بشرا من غير أب ولا أم، وقادر على أن يخلق بشر من أب بلا أم. الله سبحانه كما قال عن نفسه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء قضاءان، قضاء كوني قدري لا يتخلف، وقضاء شرعي ديني قد يتخلف. فالقضاء الكوني القدري مضمن في هذه الآية إنما أمره إذا أراد، إذا قضى، القضاء الكوني القدري كما في هذه الآية إذا قضى أمرا أي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكما قال تعالى فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فهذا قضاء كوني قدري. أما القضاء الشرعي الديني الذي قد يتخلف، فقضى ربك أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقد يأتي شخص ما يعق والديه ويأتي شخص ويشرك بالله، فهذا يسمى قضاء شرعي ديني. قال تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا قضاء كوني وقدري. ويعلمه الكتاب والحكم، والكتاب هنا ما المراد به؟ فمن الناس من يقول الكتاب هنا الإنجيل، لكن هذا القول تضعفه السياق نفسه على أن الكتاب يعنى به شيء آخر. فمن العلماء من قال إن الكتاب هنا الكتابة، الكتابة أي أن عيسى كان يعلم الكتاب، عيسى صلى الله عليه وسلم كان يعلم كيفية الكتابة، وامتن الله عليه بتعليمه الكتابة، فلما قيل عن الرسول أو كان النبي أميا معنى الذي يكتب أفضل لعمومات، الذي يكتب أفضل من الذي لا يكتب في الجملة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نص عام. لكن لماذا جاء النبي أميا؟ جاء لعلة تزيد رفعة ومكانة، وهي التي ذكرها الله في كتابه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فلهذه العلة جاء النبي أميا. أما قول النبي إن أمة أمية فليس ثناء على الأمية، إنما هو وصف لأمته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة. أما الحكمة فمن معانيها وضع الأمور في نصابها الصحيح، والتوراة والإنجيل، فكان عند عيسى علم أيضا بالتوراة صلى الله عليه وسلم. والتوراة والإنجيل، قال قائل هل يستحب إذن لأن الله سبحانه علم عيسى عليه السلام التوراة وهي الكتاب الذي نزل قبله على موسى صلى الله عليه وسلم، فهل يستحب لنا أن نتعلم التوراة وأن نتعلم الإنجيل لأن عيسى تعلم الكتاب الذي سبق وهو التوراة؟ فالجواب أنه لا يستحب لنا ذلك، إنما عيسى عليه السلام علمه ربه التوراة لأن الإنجيل لم يكن ناسقا للتوراة في جملة كبيرة من الأمور، كما كانت التوراة يعمل بها والإنجيل أغلبه مواعظ ورقاف. ولذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نزل عليك هو الناموس الذي أنزله الله الذي أنزل على موسى عليه السلام. وقال الجن كذلك يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى. فكانت شريعة موسى صلى الله عليه وسلم معمول بها في بني إسرائيل حتى في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، إلى أمور قليلة نسخت بالإنجيل، لكن أغلب الإنجيل كان مواعظ وألقاء. أما نحن فلا نتعلم هذه ولا تلك. لماذا؟ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقات من التوراة فقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده فقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي رواية: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده فقد جئتكم بها بيضاء نقية. ولأن الله قال عن كتابه الكريم الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على سائر الكتب التي نزلت قبله. قال تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل. أخذ منها أن عيسى كان رسولا إلى بني إسرائيل خاصة، ومما أريد به ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. فعيسى كان رسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربي. ثم تفصيل هذه الآية: أني الآية هنا دلالة على نبوتي وعلى رسالتي. أني قد جئتكم بدلالة على نبوتي ودلالة على رسالتي، منها تكليمه في المهد ومنها ما سيأتي ذكره. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. البعض يقولون إن بني إسرائيل سألته آية أو سألوه آية، سألوه على قول لبعض المفسرين وليس عليه دليل من الكتاب والسنة، وإن كان لا يستبعد فمن الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب، لكن أصله صحيح أنهم سألوه أن يصنع لهم من الطين خفاشا كهيئة الطير، عمل الطير على الخفاش، وأن يجعله يطير. وقال: التمس لذلك ملتمسون من العلماء عللا، فقالوا: لأن الخفاج اجتمعت فيه صفات غريبة وعجيبة ليست في سائر الحيوانات ولا في سائر الطيور. فالخفاج لحم وعظم، لحم ودم، الخفاج لحم ودم، يطير كما تطير الطيور، ولكنه يلد كما تلد الحيوانات. الأنثى منه لا فد، وتحيض كما تحيض الحيوانات التي تحيض، ومع ذلك أيضا يضحك ويبكي، يضحك الخفاش ويبكي، لا يرى في النهار ولا يرى في الليل إلا في ساعتين، ساعة بعد غروب الشمس وساعة بعد طلوع الفجر، وما سوى ذلك لا يرى الخفاش ولا يبصر. ففيه خلق عجيب، فيه خلق عجيب يختلف عن سائر الخلق. فصنع لهم عيسى ما أرادوا ونفخ فيه فكان طيرا بإذن الله. قالوا أو قال عيسى: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأيضا أنبئكم بما تأكلون. ما تتأكلونه في مهوآت وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم، أي دلالة على نبوتي ودلالة على رسالتي. هل هناك شيء أعظم من ذلك؟ وهو لا يستدل كما قال العلماء فالعلماء يقولون ان الفرق بين المعجزه والسحر ان المعجزه يستدل بها على توحيد الله، والاستعوذه يستدل بها على الشرك بالله. فعيسى عليه السلام يبرئ الأدمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ما مراده بذلك؟ مراده أني عبد الله ورسول الله، وإنما الذي يعبد هو الله. فهذا فرق أصيل بين المعجزة وبين السحر، أن السحر يستدل بها على جذب الناس إليه وعلى الشرك بالله لكن النبي يستدل بالمعجزات كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فعيسى عليه السلام أيده الله بهذه المعجزات كي يستدل بها على توحيد الله سبحانه وعلى أنه عبد المرسل ليس بإله صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة. لستم مكذبا لها بل مجيئي يصدق التوراة، فالتوراة أخبرت بعيسى وأخبرت بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأمور كثيرة أخبر بها عيسى مصدقة للتي أخبرت بها التوراة. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وسيأتي شيء من الذي حرم على الإسرائيليين قد حرم الله عليهم قبل. فما قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وهذا الحاصل من الآيات التي أمد بها عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولكن هل نفعت الآيات من في قلبه زين؟ هل نفعت الآيات من في قلبه كفر؟ كلا، بل قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ وسيأتي تأويلها إن شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ السائل: لماذا لم تتكلموا عن الأمثلة التي فيها الملك والثلاثة؟ يقول: الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله بملك مر عليهم، فسأل الأبرص: ما أحب شيء إليك؟ قال: أن يذهب عني هذا البرص الذي بسبب تقزز الناس مني، فأريد أن يذهب الله عني هذا البرص وأن يعطيني ناقة أتبلغ بها في حياتي. الحديث معروف تقول: كنت أقعد في المسجد فقال لي شخص: لا تجلس هذه الجلسة لأنها جلسة الضالين. فما هذه الجلسة؟ الجلسة التي وردت بأن الاتكاء باليسرى خلف الظهر جلسة المغضوب عليهم، الخبر بهذا لا يصح له إسناد معي إلى الآن. ثم هي مقيدة بالصلاة، مقيدة بداخل الصلاة، وأيضا فيها ضعف وكلام. والله الذي أهل بي هذه الرواية الآن أنها من طريق ابن جريج ومدلس وقد عنا، ومن حسنها من أهل العلم الأفاضل لم يورد إلى الآن ما يدفع به الإشكال في عنعنة ابن جريج. بارك الله. يقول: وطالب بالقسم قسم كذا في كلية الألسن ويدرس نصوصا من التوراة والإنجيل دراسة تامة، هل يصح لي ذلك؟ أعتبر أنها دراسة تأخذ بها شهادة فقط، يعني ليس قرب إلى الله، إنما شيء فرض عليك لو كنت مختارا لا تدرس، لكن شيء فرض عليك انتهي من هذه الدراسة. هل كانت الصلاة مفروضة على أيام السيدة مريم عليه السلام؟ نعم مفروضة من قبل مريم عليه السلام، لكن الصفة فيها بعض الاختلاف. قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يقول إنه مصاب بمرض الوسواس، كيف السبيل للتخلص منه؟ سل الله أن يخلصك منه وتعوذ، اقرأ المعوذات صباحا ومساء وامسح رأسك وسائر جسدك بالتفل الذي تدفنه في يديك ثلاث مرات وانتهي. يقول أرى مساجد تدعو في صلاة الفجر ومساجد لا تدعو في صلاة الفجر، فيوم أضع لكل قال بعض العلماء، ولكن لا تنسي المساجد، صليت في مسجد في قنوت فاقنط معهم، صليت في مسجد ليس في قنوت لا تقنط معهم، اهتم بإيمانك ولا تحدث خلافات بين المسلمين، وقد فصلنا القول في ذلك مرارا. رجل يعمل في البنك، هل يجوز أن آكل عنده أو أن أشرب؟ من ناحية الجواز جائز إثمه على نفسه إذا لم تكن تؤمن، وإن أردت زجره كي ينزجر فلك ذلك، والأصل أن ذلك والرأي أن ذلك جائز والله تعالى أعلم. ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وما الكفارة؟ قيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا وهو آثم تكف كبيرا من الكبائر. ما حكم من جامع خطيبته وقد عقد عليها عقد النكاح؟ إذا عقد عليها أصبح الأم بنى بها لها كل أحكام المبنية بها، خلاص أصبحت زوجة الآن، فلها إذا طلقت الصداق كاملا، ولها كذلك وعليها العدة ولها كل ولان يرد كل المدعوات. الاختلاء بدون الجماع تسأل عن ماذا؟ عن اي شيء تسأل؟ هل تأخذ حكم المدخول بها او لا تأخذ؟ هي وهو اتفقتا على انه لم يحدث مثال ام لم يتفقا؟ اذا اتفقت المرأة مع العاقد عليها انه لم يحصل مثال، فرأي الجمهور ان لا نصف الصداق، يعني حكمها حكم المعقود عليها فقط. اما اذا اختلف هي قالت انه جامع وقال ما جامعت وقد اتفق على انه حدثت خلوة، فالظاهر هنا رأي امير المؤمنين عمر يمضي وسعيد بن المسيب ونحوهما من العلماء، اذا ارخيت الستور واغلقت الابواب فقد وجب الصلاة. والله اعلم. هل تفضيل احد الابناء بمبلغ من المال لبدء مشروع ما على اخوتي يعتبر من غير العدل بين الابناء؟ مع العلم بأن بقية الإخوة في مرحلة الطفولة. إذا كان المال متحمل، يعني رجل ميزانيته مثلا 100,000، أمسأ للولد الكبير مشروعا ب5,000 يتحمل، لأن الأب ينفق على الأولاد بقدر احتياجات الأبناء. أما إذا كان المبلغ يزحف ويزحف بالورثة فلا يجوز إلا أن يسوي على رأي كثيرين من العلماء. ما حكم سترة المصلي؟ الجمهور على انها مستحبة. ما الحكم في اطلاق اللحية؟ اطلاق اللحية واجب. اذا كانت يترتب على اعلاق لحيتي ضرر كالحد أو السجن كما الحل؟ أولا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وإن كان الأمر فوق طاقتك بعد ذلك فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أخت امرأة زوجها يصب الدين، وعندما تنصحه يصل بهذا الذي يسب الدين الأمر إلى أن يقول تحب أوريكي ويعيد سب الدين عنده، هذه تفارقه في الحال، تفارقه ولا تعاشره أبدا، هو كافر. إذا كان هذه المثابة فهو كافر لأنه متعمد سب الدين وسب الدين كفر، لأنه متعمد يقول نعم أول أبوز تفارقه ارتدان ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، استتاب بعد ذلك ونحن لا نحب لا أن تراجعه بعد ذلك بلان بذين مسابة، أنه إجرامه واضح يعني. إجرام يعني يزل القدم ولا أبدا. إذا أنت مثلا ما تفرج تفترض ماذا؟ يعني تاب تاب واخلع يعني ظهرت منه التوبة النصوح، هذه المسألة هي التي فيها يعني مهم تفصيل أو فيها الأهل عن مادة أقوال. فبعضهم يقول الردة قد قضت على ما على عزيز زيجة وتبدأ بعقد جديد وصداق جديد، والبعض يدخل فيها بعض مسائل القياس، لكن الأخبار التي وردت عندي عن رسول الله في هذا المقام لا أعلم منها خبرا صحيحا، فمنهم من ليس في مسألة بعينها، في مسألة زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت تحت أبي العاص بن الربيع، وهجر أبو العاص ورجع إلى مكة شريطة أن يرجع ابنة الرسول، فوصل الرسول وأرسل ابنته ثم أسلم، فوردت أخبار أنه أعاد عقدا جديدا وأخبار أنه لم يعقد من جديد، والظاهر على عموم أصحاب الرسول أنهم ما كانوا يعيدون هذه يعني ما كانوا يعيدون العقود على النساء إذا أسلموا، يعني إذا المرأة أسلمت ثم أسلم زوجها متأخرا لا يحصل عقد جديد، لكن صورتك هي صورة مختلفة أحتاج أرجع. بارك الله فيك. ما حكم من حكم سلسلة الحنة التي هي قبل البناء أو قبل الزفاف بيوم؟ سلسلة الحنة ما كانت على عهد الرسول إلا اسمها سلسلة الحنة، لكن انشاء الشخص ان يجعل وليمة العرس قبل البناء جعلها، وان كان جعلها ان يجعلها بعد البناء جعلها، هذا وارد وهذا وارد. وليمة العرس يجوز ان تكون قبل ويجوز ان تكون بعد، لكن طيب الحنة زينة، الرجل يتحنى عندكم؟ طيب أمهلني لأسبوع القادم آتي لك على سائر نفسك إن شاء الله. إن شاء الله هناك أدوية في الصيدليات لعلاج الصداع والاكتئاب وأمراض أخرى، ولكن استبابا يتعاطونها لأجل أغراض فاسدة، فليصح قياسها على الخمر فيحرم كثيرها وقليلها، إذا كانت تسكر يحرم كثيرها وقليلها، لكن إذا كانت تفكر في الحديث الذي هو كل مسكر ومفكر حرام أو خمر لا يصح هذا اللفظ، في كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، لكن كل مفكر حرام لا يصح. هل وجود المذي في الذكر ينقض الوضوء أم لابد من خروجه وانفصاله؟ كيف يعني إذا خرج المذي وجب الوضوء وغسل الذكر، إذا لم يخرج المذي لم يجب الوضوء ولم يجب غسل الذكر، أنت تحكم بالظاهر نقطعكم بالظاهر. وفقنا الله وإياكم، أحب وأرضى، والسلام عليكم.